No. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمحاضرة الليلة إن شاء الله تعالى مع إخواننا من كندا، مع الأخ فيضان باكستاني الكندي، وقد اخترت له عنوانا الحد الفاصل بين التمييع والاعتدال. الحد الفاصل بين التمييع والاعتدال. نعم نعم. والتمييع لغة، وقبل أن أذكر معنى التمييع أذكر تاريخ الليلة. نعم، هذه الليلة ليلة الخميس الحادي عشر من العاشر، نعم، ليلة الخميس الحادي عشر من شهر ربيع الآخر للعام 42 بعد 400 من الهجرة. و نعم، قلت التمييع لغة كما قال ابن فارس في مادة الميم والواو والعين، الميم والواو والعين، لأن هذا أصل التمييع لغة. فالواو انقلبت ياء، يقال ماع الصفر والفضة في النار. الصفر هو عليكم السلام، تفضل. الصفر هو النحاس والفضة في النار. يموع ويميع ذاب. وقال مرتضى الزبيدي في تاج العروس: ماع الشيء يميع ميعا جرى على وجه الأرض جريا منبسطا في هينة كالماء. هذا معنى التمييع لغة. فماع أي ذاب، وكذلك يميع أو يموع كلاهما بمعنى واحد. ومن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق المدينة: لا يريدها أحد بكيد إلا انماع. انماع كما ينماع الملح في الماء، أي ذاب. فهنا هذا معنى التمييع. نعم. طيب، التمييع اصطلاحا، التمييع من المصطلحات التي ظهرت في الآونة الأخيرة لما كثر الغلاة، الغلاء الذين يتسمون باسم السنة، ليس الغلاء الذين هم من أصحاب الفرق والمذاهب الهدامة الأخرى. هو ده الإشكال. الغلاء موجودون من قديم، لكن في الأونة الحالية أو في العصر كما يقال الحالي، ظهرت طوائف عدة تنتسب إلى السنة في الظاهر أو في المسمى، وتنتسب إلى منهج السلف، ولكنهم في واقع الأمر هم ليسوا كذلك، أو عندهم انحرافات هي من الغلو، أو عندهم انحرافات هي من التمييع. فظهر مصطلح التمييع، يعني ينتسب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى السنة، وينتسب إلى منهج السلف الصالح، ويؤصل أصولا تميع، أي تذيب هذا المنهج، تجعله يضيع. وبهذا المعنى لما سئل شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله عن معنى التمييع وما هو مصطلح التمييع، فذكر هذا في كلمة تقال يقصد بها أن أناسا يأتون إلى أصول الإسلام يميعونها، يرققونها ويهونون من شأنها، بل يحاربونها. وبمعنى آخر قال: وإذابة الثوابت السلفية وأصولها الراسخة، حماية لأهل البدع والمذمة المخالفة لطريق الكتاب والسنة. يعني يأتي الآن رجل يدعي السنة بلسان مقاله، ثم يماشي أهل البدع والأهواء، بل قد يدافع عنهم، بل قد يؤصل أصولا لحمايتهم. هذا يقال عنه أنه ميع الحق، هو تكلم بلسان أهل الحق، يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم في واقع الأمر صاروا حربا علينا للأسف. فهؤلاء كما قال الشيخ ربيع هنا أذابوا، أو يقال ميعوا الثوابت أي الأصول السلفية حماية لأهل البدع. طيب، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، يعني هذا المصطلح مصطلح التميع وجر استخدامه من بعض علماء العصر نحو الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله، الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ زيد المدخلي رحمه الله، كذلك الشيخ ربيع المهادي حفظه الله، كلهم كانوا يستخدمون هذا المصطلح للتعبير عن بعض الطوائف التي خلفت السنة وميعت الحق، أي أذابته أو يعني حرفت مساره. فرق حد فاصل بين هذا التمييع وبين الاعتدال، لأنه لو تذكرون أن هناك من يعني يدعي أن التمييع للحق يعتبر اعتدالا عنده، نحو من أنشأ منتدى كل السلفيين سماها كذا كل السلفيين، لمن أراد أن يجمع تحت لواء هذا المنتدى طوائف عدة هي تنتسب بلسان مقالها إلى السنة إلى منهج السلف، هم بين خوارج قطبية سرورية، قد يكون عند بعضهم نوع من أنواع الاعتزال، قد يكون عند بعضهم نوع من أنواع القول بوحدة وأخوة الأديان من أتباع حزب الإخوان، لكن صاروا عنده من السلفين. فمن هنا وحتى يعني يسوغ حتى يسوغ لنفسه إدخالها، ولا كان ينبغي أن يوصل أصولا لهذا الأمر، فصنف كتابا سماه بمنهج السلف الصالح، مسمى سلفي كل السلفيين منهج السلف الصالح. ما كتبه من كلمة بحق رسالة عمان التي كانت تؤصل أو تدعو إلى وحدة وأخوة الأديان، كل هذا تميع لله الحق إذابة، وباسم ليه؟ باسم السنة وباسم منهج السلف، وأفضل إلى ما قدم أفضل إلى ما قدم منذ أيام. علي الحلبي معروف. ولكن الشاهد أن التميع وكما ذكرنا هو يعني إذابة الحق، البعض يعتبره اعتدالا، لأنه ما عنده ميزان، ما في ثوابت يزن بها الحق. والله عز وجل أنزل الحديد والميزان ليقوم الناس بالقسط، الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، هو سبحانه حكم عدل. ولذلك قال سبحانه في حق أمتي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلك أمة وسطا، قال المفسرون أي عدلا، وكذلك جعلك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن نشهد على الأمم السابقة بما حملنا الله من الأمانة، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا المنهج الوسطي، بلغنا الأمانة التي هي الاعتدال، أن منهجه صلى الله عليه وسلم الذي هو دين الإسلام وشريعته يقامت على هذا، على الاعتدال، لم تقم لا على الغلو ولا على التمييع. أما هؤلاء أرادوا أن يحرفوا هذا تمييعا أو غلوا، وكلا الطرفين مذموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود خط خطا وخط عن يمينه وشماله خططا صغار، قال هذا صراط الله واحد ما في الحراف، وهذه سبل، أو قال هذه السبل، أو قال هذه سبل الشيطان في رواية انحرفت عن هذا الخط. فهذا الانحراف كما قلنا قد يكون تميعا وقد يكون غلوا، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في مسألة الغلو كذلك، فقال في حديث ابن عباس إياكم الغلو في الدين، وقد أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. وللأسف سلكت مسلك أهل الكتاب في هذا، والعجيب أنك تجد غلاة وعندهم تميع، هذا موجود خاصة في من ينتسب إلى السنة بلسان مقالي، ثم تجد عنده كلا الطرفين، يعني تجد عنده الطرفين المذمومين، تجد عنده غلو في أشياء، عنده تميع في أشياء، هذا جمع شرا. أما الذي اتبع منهج السلف الصالح حقا وصدقا لا هذا ولا ذلك، قد يخطئ، نعم خطأ وارد، يجتهد في مسألة يخطئ، لكنه ما عنده أصول تميع ولا أصول تغالي وفي غلو. نعم. و يعني ذكر صاحب كتاب البراهين المرصعة في كشف حال الحددية والمميعة، والذي قدم له فضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري حفظه الله، ذكر أربع صفات للمميعة أو لأهل التميع، وهي كالتالي: الصفة الأولى قال وضع القواعد، وضع القواعد والتأصيلات المنهجية يعني التي تخدم تميعهم. الصفة الثانية مسلك الليون والسكوت، والسكوت يعني أهل الضلال. الصفة الثالثة الرمي لأهل المنهج السلفي بالغلو في التجريح. الصفة الرابعة الرمي لأهل المنهج السلفي بتمزيق الصف. وهذه الصفات إذا تبعتها في هذه الطوائف التي قلنا أنها صارت من أهل التميع تجد أنها موجودة عندهم كما ذكر، وقد ذكرت مثالا بصاحب منتدى كل السلفين. فكانت هذه الصفات الأربع تنطبق عليه وعلى إخوانه الذين كانوا معه على هذا في تميع الحق أو في الليونة والسكوت عن أهل الضلال. ففي أول أمره كان يحذر من رؤوس الخوارج القطبيين السرورية نحو محمد حسان وإسحاق الحويني عبد الرحمن عبد الخالق إلى آخره، ثم في يوم وكان يعتبرهم خوارج، وهذه حق هذا منهجهم، نحن ما نسبناهم إلى شيء يعني افتراء عليهم، هذا منهجهم، وإن لم يصرحوا بلسان مقالهم أنهم كذلك، ولكن منهجهم هكذا، لأنك لن تجد مبتدعا يقول لك أنا مبتدع، لن تجد خارجين يقول لك أنا على ضلال، بل هو يعتبر نفسه أهل العدل، هم أصحاب الاعتدال. نعم قد يفتخر بعض أهل البدع بالانتساب إلى مسمى حزبه أو فرقته، نعم نعم، كما قال أحد الخوارج: انفر أبا خالد فلست بخالد وأنت مقيم بين عاص وجاحد، أتزعم أنك خارجي على الهدى؟ فنسبه إلى إيه؟ أو افتخر أنه من خوارج يدعو إلى الخروج، هكذا قال الشاعر أبا خالد فلست بخالد وأنت مقيم بين عاص وجاحد، يريد أن يخرج على هؤلاء يقتلهم، يستبيح دماءهم. فتعزم أن الخارجية على الهدى وأنت في هذه الحال، وأنت مقيم بين عاص وجاحد، فنسبه إلى منهج الخوارج، افتخر. وتجد الإخواني افتخر من ينتسب إلى الإخوة، لكن المصيبة الأكبر في من يدعي أنه ليس كذلك، يقول لست خارجيا، لست إخواني، وهو غارق في أصول الخوارج والإخوان. ثم يأتي آخر نحو من ذكرناه يدافع عنه تحت دعوة، يقول لك ما قال هو ليس خارجي، يقول أنا سني أنا سلفي، محمد حسان يقول أنا سني أنا سلفي، لكن أصوله ليست كذلك. نعم قد يتكلم بلسانها للسنة في بعض المسائل الاعتقادية في باب الأسماء والصفات في أبواب الإيمان مثلا أحيانا، ولكن في واقع الأمر لما تتبعنا مقالاته فيما يتعلق بالإيمان هو على طريقة الخوارج في التكفير، في الغلو في التكفير، وبالتالي في استحلال الدماء من طرف خفي، لأن هؤلاء خوارج قاعدية. وهذا الذي أشكل على أمثال علي الحلبي، وإن كان هو يعرف أنه من خوارج قاعدي، لكنه يقول لك هو الآن هو هذا الرجل ما يدعو إلى ليه إلى الخروج، من قال لك ما يدعو إلى الخروج؟ لا يدعو إلى الخروج، وأنت نفسك كنت تقول بهذا. ثم بدلت وغيرت، وكما قلنا أفضل إلى ما قدم، لكن ننقد مقالاته الآن، لأن البعض الآن يعتبر أن نقد مقالات صاحب الهوى بعد أن مات كان ما ينبغي. لا هذا دين، وتكلم باسم الدين، وتكلم باسم المنهج السلفي وباسم السنة، ومقالاته موجودة منشورة في كتب وفي مواقع الآن على الإنترنت، وافتتن بها المئات بل الآلاف، وهو قد يحمل أوزارهم. نحن لما نبين هذا قد تخف أوزاره حتى لا يتبعه، حتى لا يتبعه على هذا الضلال أحد من الذين يغترون بمقالاته. فالشاهد يعني هذا نموذج، يعني نموذج يبين لنا خطورة مسألة التمييع. هذا الرجل كان يظهر نعم الانتماء إلى المنهج السلفي، يظهر الانتماء إلى الألباني رحمه الله تعالى، ثم إذ به يؤصل أصولا تخالف منهج الألباني ومنهج السلف الذي هو منهج الألباني. فصار لينا مع أهل الأهواء من رؤوس الضلال خاصة من الخوارج، ومن ثم مدح ودافع دفاعا مستميتا عن كتاب عن مؤتمر أو عن رسالة عمان التي وقع عليها رؤوس أهل البدع على مستوى العالم من كبار الصوفية والإباضية بل والروافض ومن كبار الإخوان، وقعوا على هذه الرسالة التي تؤصل لمبدأ مساواة ووحدة الأديان، والتي تخدم حزب الإخوان التكفيري خدمة عالمية كما يقال، وتخدم مخططهم في هدم بلاد الإسلام. وإذ به يدافع عن هذه الرسالة دفاعا مستميتا، ويعني قد كتبت كتابا في هذا منذ سنوات في بيان خطورة هذا الأمر. نعم. وسميته بالبيان في غلو علي الحلبي في رسالة عمان. نعم. فهذا يمثل نموذجا للتمييع الذي يدعي صاحبه الاعتدال. لكن ما هو الاعتدال؟ الاعتدال هو كما ذكرنا أن تسلك الصراط المستقيم، أن تمشي على طريق الصحابة والسلف الصالح بالإفراط ولا تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البخاري دخل مرة على عائشة فقالت له وذكرت له امرأة من بني أسد، وذكرت قيامها لليل وأنها تقوم الليل ولا تنام. هل فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لا ما فرح بهذا، اعتبروا ليس اعتدالا. قال ما عليكم ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هو أوصى عائشة الاعتدال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما في الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة منكم بعمله، فقال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالروحة والدلجة والقصد القصد تبلغ. الاعتدال القصد القصد تبلغ، هذا هو الطريق، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الحد الفاصل ما بين الاعتدال والتمييع، بين الاعتدال والغلو، بين طرفي النقيض، اعتدال غلو تمييع، وفي الوسط له الاعتدال. هذه الأمة الوسط، وكذلك جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الكلام في هذه المسألة طبعا يطول، إنما هي مجرد إشارات وتذكرة، تذكرة سريعة، موعظة يسيرة. وأهل الاعتدال هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم أهل السنة والجماعة، هم المتبعون للسلف الصالح. يعني هذا ما حضرني في هذا المقام، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا هذه الكلمة اليسيرة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها، وأن يجعلنا حقا وصدقا من أهل الاعتدال، من أهل الوسطية، من هذه الأمة الوسط، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. وأنا كان لي عدة محاضرات في دورة موريتانيا الأولى اللي كانت من عامين العام قبل الماضي، هي كانت في العام يعتبر 41 تقريبا أو 40. احنا الدورة الماضية كانت في العام كم؟ كانت في العام 41 الدورة الماضية، دورة الثانية الأولى في العام 40 بعد 400,000 من النجف. وأنا سميت كلا الدورتين وسطية الإسلام. الدورة الأولى سميتها الدورة الأولى في بيان وسطية الإسلام المقامة في نواكشوط، والثانية كذلك قلت الدورة الثانية في بيان وسطية الإسلام المقامة في نواكشوط. ففي الأولى عقدت عدة مجالس أو محاضرات سميتها بالحد الفاصل بين أخلاق الولاة وأخلاق المعتدلين، ففيها تفصيل أوسع لهذه المسألة فيما يتعلق بالاعتدال والغلو، يعني لا يتسع له المقام الآن، فمن أحب إن شاء الله أن يستفيد فليرجع إليها غير مأمور. وأختم بقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى الذي أخرجه الخطيب البغدادي وغيره في شرف أصحاب الحديث، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيره، قال رحمه الله تعالى الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض الذين هم أهل الاعتدال. يحرص الله بهم البلاد والعباد من يمن التطرف ومن الغلو ومن التمييع. ثبتنا الله على هذا المنهج وختم لنا به، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يبارك فيك،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمحاضرة الليلة إن شاء الله تعالى مع إخواننا من كندا، مع الأخ فيضان باكستاني الكندي، وقد اخترت له عنوانا الحد الفاصل بين التمييع والاعتدال، الحد الفاصل بين التمييع والاعتدال. نعم. نعم. والتمييع لغة، وقبل أن أذكر معنى التمييع أذكر تاريخ الليلة. نعم، هذه الليلة ليلة ليلة الخميس الحادي عشر من العاشر، نعم، ليلة الخميس الحادي عشر من شهر ربيع الآخر للعام 42 بعد 400,000 من الهجرة. و نعم، قلت التمييع لغة كما قال ابن فارس في مادة الميم والواو والعين، الميم والواو والعين، لأن هذا أصل التمييع لغة. فالواو انقلبت ياء. يقال ماع الصفر والفضة في النار. الصفر هو، عليكم السلام، تفضل. الصفر هو النحاس والفضة في النار. يموع ويميع ذاب. وقال مرتضى الزبيدي في تاج العروس: ماع الشيء يميع ميعا جرى على وجه الأرض جريا منبسطا في هينة كالماء. هذا معنى التميع لغة. فماع أي ذاب، وكذلك يميع أو يموع، كلاهما بمعنى واحد. ومن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق المدينة: لا يريدها أحد بكيد إلا الماع. الماع كما ينماع الملح في الماء، أي ذاب. فهنا هذا معنى التمييع. نعم. طيب، التمييع اصطلاحا، التمييع من المصطلحات التي ظهرت في الآونة الأخيرة لما كثر الغلاة، الغلاة الذين يتسمون باسم السنة، ليس الغلاة الذين هم من أصحاب الفرق والمذاهب الهدامة الأخرى. هو ده الإشكال. الغلاة موجودون من قديم، لكن في الآونة الحالية أو في العصر كما يقال الحالي ظهرت طوائف عدة تنتسب إلى السنة في الظاهر أو في المسمى، وتنتسب إلى منهج السلف، ولكنهم في واقع الأمر هم ليسوا كذلك، أو عندهم انحرافات هي من الغلو، أو عندهم انحرافات هي من التمييع. فظهر مصطلح التمييع، يعني ينتسب إلى السنة وينتسب إلى منهج السلف الصالح، ويؤصل أصولا تميع أي تذيب هذا المنهج، تجعله يضيع. وبهذا المعنى لما سئل شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله عن معنى التمييع وما هو مصطلح التمييع، فذكر هذا في كلمة تقال يقصد بها أن أناسا يأتون إلى أصول الإسلام يميعونها، يرققونها ويهونون من شأنها، بل يحاربونها. وبمعنى آخر قال: هو إذابة الثوابت السلفية وأصولها الراسخة، حماية لأهل البدع والمذمة المخالفة لطريق الكتاب والسنة. يعني يأتي الآن رجل يدعي السنة بلسان مقاله، ثم يماشي أهل البدع والأهواء، بل قد يدافع عنهم، بل قد يؤصل أصولا لحمايتهم. هذا يقال عنه أنه ميع الحق، هو تكلم بلسان أهل الحق، يتكلمون بألسنتنا من ملي جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم في واقع الأمر صاروا حربا علينا للأسف. فهؤلاء كما قال الشيخ ربيع هنا أذابوا، أو يقال ميعوا الثوابت أي الأصول السلفية حماية لأهل البدع. طيب، وكما يقال مشاحة في الاصطلاح، يعني هذا المصطلح مصطلح التمييع وجرى استخدامه من بعض علماء العصر نحو الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله والشيخ زيد المدخلي رحمه الله كذلك الشيخ ربيع النهادي حفظه الله كلهم كانوا يستخدمون هذا المصطلح للتعبير عن بعض الطوائف التي خلفت السنة وميعت الحق أي أذابته أو يعني حرفت مساره فلك حد الفاصل بين هذا التمييع وبين الاعتدال لأنه لو تذكرون أن هناك من يعني يدعي أن التمييع للحق يعتبر اعتدالا عنده نحو من أنشأ منتدى كل السلفيين سماها كذا كل السلفيين لمن أراد أن يجمع تحت لواء هذا المنتدى طوائف عدة هي تنتسب بلسان مقالها إلى السنة إلى منهج السلف وهم بين خوارج قطبية سرورية قد يكون عند بعضهم نوع من أنواع الاعتزال قد يكون عند بعضهم نوع من أنواع القول بوحدة وأخوة الأديان من أتباع حزب الإخوان لكن صاروا عنده من السلفين فمن يقف هنا وحتى يعني يسوغ لنفسه إدخالها ولا كان ينبغي أن يوصل أصولا لهذا الأمر فصنف كتابا سماه بمنهج السلف الصالح مسمى سلفي كل السلفيين منهج السلف الصالح ما كتبه من كلمة بحق رسالة عمان التي كانت تؤصل أو تدعو إلى وحدة وأخوة الأديان كل هذا تميع لليه الحق إذابة وباسم ليه باسم السنة وباسم منهج السلف وأفضل إلى ما قدم أفضل إلى ما قدم منذ أيام علي الحلبي معروف ولكن الشاهد أن التميع وكما ذكرنا هو يعني إذابة الحق البعض يعتبره اعتدالا لأنه ما عنده ميزان ما في ثوابت يزن بها الحق والله عز وجل أنزل الحديد والميزان ليقوم الناس بالقسط الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض هو سبحانه حكم عدل ولذلك قال سبحانه في حق أمتي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جعلك أمة وسطا قال المفسرون أي عدلا وكذلك جعلك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فنحن نشهد على الأمم السابقة بما حملنا الله من الأمانة والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا المنهج الوسطي بلغنا الأمانة التي هي الاعتدال أن منهجه صلى الله عليه وسلم الذي هو دين الإسلام وشريعته يقامت على هذا على الاعتدال لم تقم لا على الغلو ولا على التمييع أما هؤلاء أرادوا أن يحرفوا هذا تمييعا أو غلوا وكلا الطرفين مذموم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود خط خطا وخط عن يمينه وشماله خططا صغار قال هذا صراط الله واحد ما في الحرف وهذه سبل أو قال هذه السبل أو قال هذه سبل الشيطان في رواية انحرفت عن هذا الخط فهذا الانحراف كما قلنا قد يكون تمييعا وقد يكون غلوا ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في مسألة الغلو كذلك فقال في حديث ابن عباس إياكم والغلو في الدين وقد أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وللأسف أنك سلكت مسلك أهل الكتاب في هذا. والعجيب أنك تجد غلاة وعندهم تميع، هذا موجود خاصة في من ينتسب إلى السنة بلسان مقالي، ثم تجد عنده كلا الطرفين، يعني تجد عنده الطرفين المذمومين، تجد عنده غلو في أشياء، عنده تميع في أشياء، هذا جمع شرا. أما الذي اتبع منهج السلف الصالح حقا وصدقا، لا هذا ولا ذلك، قد يخطئ، نعم خطأ وارد، يجتهد في مسألة يخطئ، لكنه ما عنده أصول تميع ولا أصول تغالي وفي غلو. نعم. و يعني ذكر صاحب كتاب البراهين المرصعة في كشف حال الحددية والمميعة، والذي قدم له فضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري حفظه الله، ذكر أربع صفات للمميعة أو الأهل التميع، وهي كالتالي: الصفة الأولى قال وضع القواعد، وضع القواعد والتأصيلات المنهجية يعني التي تخدم تميعهم. الصفة الثانية مسلك الليون والسكوت، والسكوت يعني أهل الضلال. الصفة الثالثة الرمي لأهل المنهج السلفي بالغلو في التجريح. الصفة الرابعة الرمي لأهل المنهج السلفي بتمزيق الصف. وهذه الصفات إذا تتبعتها في هذه الطوائف التي قلنا صارت من أهل التميع، تجد أنها موجودة عندهم كما ذكر. وقد ذكرت مثالا بصاحب منتدى الكل السلفي، فكانت هذه الصفات الأربع تنطبق عليه وعلى إخوانه الذين كانوا معه على هذا في تميع الحق أو في الليونة والسكوت عن أهل الضلال. ففي أول أمره كان يحذر من رؤوس الخوارج القطبيين السرورية نحو محمد حسان وإسحاق الحويني عبد الرحمن عبد الخالق إلى آخره، ثم في يوم وكان يعتبرهم خوارج، هذه حق، هذا منهجهم، نحن ما نسبناهم إلى شيء يعني افتراء عليهم، هذا منهجهم، وإن لم يصرحوا بلسان مقالهم أنهم كذلك، ولكن منهجهم هكذا، لأنك لن تجد مبتدعا يقول لك أنا مبتدع، لن تجد خارجين يقول لك أنا على ضلال، بل لو يعتبر نفسه أهل العدل هم أصحاب الاعتدال. نعم قد يفتخر بعض أهل البدع بالانتساب إلى مسمى حزبه أو فرقته، نعم كما قال أحد الخوارج: انفر أبا خالد فلست بخالد وأنت مقيم بين عاص وجاحد، أتزعم أنك خارجي على الهدى؟ فنسبه إلى إيه؟ أو افتخر أنه من خوارج يدعو إلى الخروج هكذا قال الشاعر أبا خالد فلست بخالد وأنت مقيم بين عاص وجاحد، يريد أن يخرج على هؤلاء يقتلهم يستبيح دماءهم، أتعزم أن الخارجي على الهدى وأنت في هذه الحال وأنت مقيم بين عاص وجاحد؟ فنسبه إلى منهج الخوارج، افتخر بها. وتجد الإخواني يفتخر أن ينتسب إلى الإخوة، لكن المصيبة الأكبر في من يدعي أنه ليس كذلك، يقول لك لست خارجيا لست إخواني، وهو غارق في أصول الخوارج والإخوان. ثم يأتي آخر نحو من ذكرناه يدافع عنه تحت دعوة، يقول لك ما قال هو ليس خارجي، يقول أنا سني أنا سلفي، محمد حسان يقول أنا سني أنا سلفي، لكن أصوله ليست كذلك. نعم قد يتكلم بلسان أهل السنة في بعض المسائل الاعتقادية في باب الأسماء والصفات، في أبواب الإيمان مثلا أحيانا، ولكن في واقع الأمر لو لما تتبعنا مقالاته فيما يتعلق بالإيمان هو على طريقة الخوارج في التكفير، في الغلو في التكفير، وبالتالي في استحلال الدماء من طرف خفي، لأن هؤلاء خوارج قاعدية. وهذا الذي أشكل على أمثال علي الحلبي، وإن كان هو يعرف أنه من خوارج قاعدي، لكنه يقول لك هو الآن هو هذا الرجل ما يدعو إلى ليه إلى الخروج. من قال لك ما يدعو إلى الخروج؟ لا يدعو إلى الخروج، وأنت نفسك كنت تقول بهذا ثم بدلت وغيرت. وكما قلنا أفضل إلى ما قدم، لكن ننقد مقالاته الآن، لأن البعض الآن يعتبر أن نقد مقالات صاحب الهوى بعد أن مات كان ما ينبغي. لا، هذا دين، وتكلم باسم الدين، وتكلم باسم المنهج السلفي وباسم السنة، ومقالاته موجودة، موجودة منشورة في كتب وفي مواقع الآن على الإنترنت، وافتتن بها المئات بل الآلاف، وهو قد يحمل أوزارهم. نحن لما نبين هذا قد تخف أوزاره حتى لا يتبعه، حتى لا يتبعه على هذا الضلال أحد من الذين يغترون بمقالاته. فالشاهد يعني هذا نموذج، يعني نموذج يبين لنا خطورة مسألة التمييع. هذا الرجل كان يظهر نعم الانتماء إلى المنهج السلفي، يظهر الانتماء إلى الألباني رحمه الله تعالى، ثم إذ به يؤصل أصولا تخالف منهج الألباني ومنهج السلف الذي هو منهج الألباني. نعم. فصار لينا مع أهل الأهواء من رؤوس الضلال، خاصة من الخوارج، ومن ثم مدح ودافع دفاعا مستميتا عن كتاب عن مؤتمر أو عن رسالة عمان التي وقع عليها رؤوس أهل البدع على مستوى العالم من كبار الصوفية والإباضية بل والروافض، ومن كبار الإخوان، وقع على هذه الرسالة التي تؤصل لمبدأ مساواة ووحدة الأديان، والتي تخدم حزب الإخوان التكفيري خدمة عالمية كما يقال، وتخدم مخططهم في هدم بلاد الإسلام. وإذ به يدافع عن هذه الرسالة دفاعا مستميتا، ويعني قد كتبت كتابا في هذا منذ السنوات في بيان خطورة هذا الأمر. نعم. وسميته بالبيان في غلو علي الحلبي في رسالة عمان. نعم. فهذا يمثل نموذجا للتمييع الذي يدعي صاحبه الاعتدال. لكن ما هو الاعتدال؟ الاعتدال هو كما ذكرنا أن تسلك الصراط المستقيم، أن تمشي على طريق الصحابة والسلف الصالح بالإفراط ولا تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البخاري دخل مرة على عائشة فقالت له وذكرت له امرأة من بني أسد، وذكرت قيامها لليل وأنها تقوم الليل ولا تنام. هل فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لا، ما فرح بهذا، اعتبره ليس اعتدالا. قال ما عليكم ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هو أوصى عائشة الاعتدال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما في الصحيحين، لما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة منكم بعمله، فقال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فسددوا وقاربوا، نستعينوا بالروحة والدلجة، والقصد تبلغ. هي الاعتدال، القصد تبلغ. هذا هو الطريق، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الحد الفاصل ما بين الاعتدال والتمييع، بين الاعتدال والغلو. بين طرفي النقيض، اعتداء غلو تميع، وفي الوسط له الاعتدال. هذه الأمة الوسط، وكذلك جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الكلام في هذه المسألة طبعا يطول، إنما هي مجرد إشارات وتذكرة، تذكرة سريعة، موعظة يسيرة. وأهل الاعتدال هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم أهل السنة والجماعة، هم المتبعون للسلف الصالح. يعني هذا ما حضرني في هذا المقام، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا هذه الكلمات اليسيرة، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن ينفع بها، وأن يجعلنا حقا وصدقا من أهل الاعتدال، من أهل الوسطية، من هذه الأمة الوسط، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. وأنا كان لي عدة محاضرات في دورة موريتانيا الأولى، اللي كانت من عامين العام قبل الماضي، هي كانت في العام يعتبر 41 تقريبا أو 40. إحنا الدورة الماضية كانت في العام كم؟ كانت في العام 41 الدورة الماضية، دورة السنة الأولى في العام 40 بعد 400,000 من النجف. وأنا سميت كلا الدورتين وسطية الإسلام. الدورة الأولى سميتها الدورة الأولى في بيان وسطية الإسلام المقامة في نواكشوط، والثانية كذلك قلت الدورة الثانية في بيان وسطية الإسلام المقامة في نواكشوط. ففي الأولى عقدت عدة مجالس أو محاضرات سميتها بالحد الفاصل بين أخلاق الولاة وأخلاق المعتدلين، ففيها تفصيل أوسع لهذه المسألة فيما يتعلق بالاعتدال والغلو، يعني لا يتسع له المقام الآن، فمن أحب إن شاء الله أن يستفيد فليرجع إليها غير مأمور. وأختم بقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، الذي أخرجه الخطيب البغدادي وغيره في شرف أصحاب الحديث، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيره، قال رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض، الذين هم أهل الاعتدال، يحرص الله بهم البلاد والعباد من التطرف ومن الغلو ومن التمييع. ثبتنا الله على هذا المنهج وختمنا به، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إياك الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم.